الحمد لله رب الناس، أحمده سبحانه جعل لنا عورات، جعل لنا لباسا نستر به عوراتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجد لنا زينة اللباس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع عن أمته الحرج والباس، وشرع لهم ما فيه صلاح دينهم وآخرتهم بلا التباس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من الناس. وبعد، أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة ماذا تلبس؟ وحتى لا يكون الموضوع مشتتا كما يقال، فإني جعلت هذه المحاضرة في عناصر مهمة: الأول، ما هو اللبس المباح؟ الثاني، كيف نجعل لباسنا المباح بعيدا عن السرف والمخيلة؟ الثالث، لماذا يكون بعض الألبسة محرمة؟ ثم بعد ذلك أتحدث عن الألبسة الشركية، ثم الألبسة التي فيها المشابهة، ثم الألبسة المؤدية إلى الشهرة، فأخيرا الألبسة المحرمة لوصف متعلق بها كالمغصوب والحرير والمعصفر أو حال الإحرام. وقبل أن أبدأ في عناصر هذه المحاضرة، أقول ليسأل أحدنا نفسه: ما هي أكثر الأحاديث الدائرة بيننا في بيوتنا؟ مع الأسف الشديد، أصبح حال كثير من المسلمين اليوم حال أهل الدنيا، فشغلهم الشاغل ماذا يلبسون وكيف يعيشون وماذا يركبون. ليس موضوع مسائل الشرع في بيوتهم مطروحة ولا فيما بينهم مدروسة، بل إن أكثر ما يشغل بال المعيل والمعال ماذا نلبس غدا، وماذا نأكل غدا، وأين نعيش غدا. نتكلم كثيرا عن صحة الأبدان وصحة الأكل واللباس، ولكننا لا نتكلم في بيوتاتنا عن ديننا إلا ما ندر أو نذر، وهذا أمر عجيب. الواجب على المسلم أن يجعل بيته بيت طاعة وذكر، يتحدث مع أهله في معبوده وربه، يتحدث مع أهله مذاكرة في دينه، يتحدث مع أهله وأولاده مدارسة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن البيوتات متى ما انشغلت بالذكر والطاعات أنتجت السعادة بين البريات. أيها الإخوة، اللباس المباح هو اللباس الذي ليس فيه مشروع شرعي. الله تبارك وتعالى من أسمائه الستير، نسأله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. والستير معناه كثير الستر لعباده، فإنه سبحانه ستر عيوبنا المعنوية بستره الجميل، وستر عيوبنا الحسية بأن خلق لنا اللباس وأوجد لنا عظيم ما نلبسه ونستر به عوراتنا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يقول عز من قائل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه الآية التي وردت في الأعراف فيها دلالة عظيمة على أن الله تبارك وتعالى أنزل اللباس علينا من السماء، وذلك كما يقول المفسرون بإنزاله المطر، فلولا نبت المطر لما كان لنا لباس في القطر، لأن النباتات وكذلك الدواب التي نستخرج من الملبوسات من أصوافها وأوبارها وأشعارها تأكل من نباتات الأرض، فلولا نبت السماء فلولا قطر السماء منزلا ونبت الأرض مخرجا لما كان لنا لباسا منتجا. فينبغي على المسلم أن يتأمل في آيات الله تبارك وتعالى ثم ليتذكر أن لباس التقوى هو المهم، ليس المهم أن تستر عورتك فحسب، بل الواجب كما تستر عورتك أن تنتج التقوى في قلبك. ولنتذكر أن إبليس عدونا الأول أراد أن يخرج أبانا آدم ليريهما سوآتهما، وقد فعل. فأنت ماذا تلبس؟ وأنا ماذا ألبس؟ نحن ماذا نلبس؟ إبليس ماذا يريد منا أن نلبس؟ يريد منا أن نلبس ما لا يستر عوراتنا ويشف أبشارنا حتى يتشهى كيفما يريد. يريد منا أن لا نذكر الله في لباسنا ليرانا ونحن ننزع لباسنا. هذا حال إبليس عدو الله. وأنت هل اتخذته عدوا؟ فإن كنت كذلك يا عبد الله فاحذر من هذا اللعين الذي يريد أن ينزع عنك لباسك كما اجتهد ونزع لباس أبويك من قبل فأخرجهما من الجنة. ويقول سبحانه في سورة النحل ممتنا على عباده: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذه من نعم الله عز وجل، علمنا سبحانه وأعطانا العقل كيف نلبس في حرنا كيف نلبس في بردنا. ثم إنه سبحانه ألهم من شاء من عباده لينتج لنا ويصنع لنا ملبوسات متنوعة، كما أخبر سبحانه أنه علم داود كيف يصنع لنا لباس الحرب وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فالله عز وجل هو المنعم. لا تظنن أن هذه الصناعة التي أنتجتها عقل فلان وفلان إنما هو بذكائه، هناك من هو أذكى منه ولن يفطن لهذا. فدل أن الأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده، جعلها على يد فلان وفلان، ولو شاء لم يجعل لنا لباسا. فأنتم ترون أن الله خلق البهائم منذ أن خلقها وهي على هيئتها، لا تستطيع أن تغير حالها ولا أن تغير مساكنها ولا أن تغير ألبستها. الله قادر على أن يجعلنا كذلك، ولكنه سبحانه امتن علينا بالعقول وامتن علينا بأن ألهمنا رشدنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، فالواجب شكر الله سبحانه. فحينما نلبس اللباس المباح ينبغي علينا أن نتذكر لباس الجنة، وأن لا نغفل بلباس زينة الحياة الدنيا عن لباس زينة الجنة الأبدية. يقول الله عز وجل عن لباسهم: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. والسندس والاستبرق نوعان من أنواع لباس الحرير. وقال عز وجل في الحج: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال في النحل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل في فاطر: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم أن الأصل في الملبوسات الإباحة، الأصل في الملبوسات الإباحة، حتى لو كانت منسوجة أو مصنوعة أو مجلوبة من بلاد الكفار. فلم يكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل عما يرد عليه من منتوجات الكفار، وإنما يأخذها ويشتريها صلوات ربي وسلامه عليه ويلبسها. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا في الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اللباس أيها الإخوة من الله عز وجل خلقة، وعلمنا سبحانه وتعالى الصنعة، فنشكر الله تبارك وتعالى عليها، ونستعمل هذا اللباس فيما أباحه جل وعلا لنا. والله من العيب بمكان أن يلبس الإنسان نعمة الله وأن يحيا بنعمة الله ويعيش بنعمة الله ويقوم بحول الله ثم يعصي الله تبارك وتعالى. هذا والله من العيب الكبير. كيف يقابل الكريم جل وعلا بهذا اللؤم؟ لو أن إنسانا أكرمك لا أكرمته، فكيف بالباري جل وعلا الذي أكرمك بتمام الصحة والعافية ثم أكرمك باللباس وأكرمك بأنواع من النعم؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولكن مع ذلك فإنه سبحانه رخص في وضع بعض اللباس لوقت الحاجة والضرورة، في وقت الحاجة مثل كون الإنسان يكون محتاجا إلى الحرير، جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة. والمرأة الكبيرة التي لا ترجو نكاحا رخص الشارع لها في وضع الثياب، ويجوز لها أن تكشف وجهها ويديها كما قال عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من شروط اللبس المباح أولا أن يكون جنسه مباحا، فلا يجوز لمسلم أن يلبس ما جنسه محرم كالحرير مثلا، ومثله ما يصنع من الجلود المحرمة كجلد الخنزير وجلد الكلب أو الجلد غير المدبوغ. ثانيا أن يكون طاهرا ولا يكون نجسا، فإن الله عز وجل يقول: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثالثا أن يكون مدركا محصلا بطريقة مباحة، فإن من يلبس لباسا قد حصله بخلسة أو بسرقة أو بغصب فإن ذلك محرم عليه، حتى قال جمع من الفقهاء: يحرم عليه أن يصلي في هذا الثوب الذي حصله بطريقة محرمة. رابعا أن لا يكون هذا الثوب بالنسبة للرجل حتى يكون مباحا، وبالنسبة للمرأة أن لا يكون مشفا للعورة مظهرا للعورة. والرجل عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة عورتها كل بدنها إذا خرجت، وأما في الصلاة فما عدا وجهها وكفيها. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. فهذا الحديث نص على أن المرأة كلها عورة، والواجب عليها أن تستر عورتها إذا خرجت للناس، وجوز الشارع لها أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة، وجوز الشارع لها أن تظهر شيئا من بدنها لمحارمها. أما إذا كان بينها وبين زوجها فلا عورة بين الزوجين كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. الشرط الخامس أن يلبس اللباس بالنسبة للرجل أن لا يكون أسفل من الكعبين، وإلا فإنه دخل في المحرم، وسيأتي معنا حكم لبسه مع الكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. وبالنسبة للمرأة أن يكون اللباس ساترا لجميع بدنها، بل تجر شيئا من ذيلها حتى لا يرى أثر قدميها، كما جاء ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها. ويدخل في هذا الشرط والإخوة أو هو الشرط السادس ألا يكون فيه كبر ولا مخيلة ولا مشتملا على أمر محرم كالصور والصلبان ونحو ذلك، كما سيأتي ذلك منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لبس لباسا فيه كبر أو مخيلة أو محرم فإنه يجب عليه أن ينزع ذلك. ننتقل إلى النقطة الثانية، كيف نجعل لباسنا المباح بعيدا عن السرف والمخيلة. هذه ثلاثة أمور مهمة لا بد أن نتتبعها حتى نكون بعيدين عن السرف والمخيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني رجده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم نظرة الدون عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا ينبغي لمسلم أن ينظر إلى أخيه المسلم نظرة الدون، فكم من رجل وضيع عند أهل الدنيا رفيع عند الله عز وجل، وكم من رجل رفيع عند الناس وضيع عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم الرفعة في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللباس الحسن وأن الملبوس الحسن ليس من الكبر في شيء، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن ما هو العمل الذي ينبغي علينا أن نعمله حتى نكون بعيدين في لباسنا عن السرف والمخيلة؟ لماذا؟ لأن من لبس لباس سرف ومخيلة فإنه ارتكب كبيرة. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في البخاري معلقا وهو موصول عند غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. في غير إسراف ولا مخيلة دل أن الأكل بإسراف أو مخيلة، وأن الشرب بإسراف أو مخيلة، وأن اللبس بإسراف أو مخيلة، بل والتصدق الذي هو من القربات وليس من المباحات بإسراف ومخيلة هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم في غير إسراف ولا مخيلة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن والسنة يقول كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، أي ما ابتعدت عن اثنتين. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة، رواه البخاري. أيها الإخوة، كيف نبتعد عن السرف في اللباس وعن المخيلة في اللباس؟ أما كيف نبتعد عن المخيلة فيأتي معنا أننا نلبس ما فوق الكعب، فإن ذلك دليل على البعد عن المخيلة. وأما كيف نبتعد عن السرف والمخيلة معا فهذه هي الخطوات الثلاث. الخطوة الأولى ألا نلبس ما أسفل من الإزار لأن ذلك مخيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم الإسبال من المخيلة. الإسبال من المخيلة، خلاص الإسبال يعني معناه إذا كان الإزار أسفل من الكعب فأنت دخلت في المخيلة شئت ولا أبيت، نويت أو لم تنوي، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا نلبس ما يكون غاليا خارجا عن العادة فإن ذلك من السرف. لا نلبس ما يكون غاليا خارجا عن العادة فإن ذلك من السرف. وسأضرب ثلاثة أمثلة. يذهب إنسان فيشتري ساعة ليعرف بها الوقت، هذه الساعة لأنها من الموديل كذا وكذا، هذه المرأة وهذا الرجل يشتريها بآلاف الدنانير التي يمكن أن يبني بها مسجدا، فهذا إذا لم يكن من السرف فما هو السرف إذن؟ يذهب إنسان فيشتري أكرمكم الله نعلا ويمكن أن يلبس نعلا أحسن من هذا، يلبس نعلا ليتمايز عن الناس ب200 دينار أو 500 دينار، فإذا لم يكن هذا سرفا ومخيلة فما هو السرف والمخيلة إذن؟ يذهب بعض الناس ويلبس، أو بعض النساء تشتري حقيبة وتلبسها، وهذه الحقيبة لأنها ماركة كذا وكذا تفتخر بها، إذن هذا هو السرف والمخيلة. وابن عباس يقول: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كثرتان، سرف أو مخيلة. أيها الإخوة، الأمر الثالث: لا نلبس ما يكون سببا للتمايز، فإن ذلك من دواعي المخيلة. هذا الشيء قليل في الرجال ولكنه كثير في النساء. المرأة لا تريد أن تلبس لباسا تلبسها أختها أو تشبهها أختها، تريد أن تتمايز، فهذا الفعل في عينه مخيلة. المرأة لا تلبس فستانا لبستها في مناسبة، لماذا؟ لأنها تقول: قد رأوني فيها، فهذا من الإسراف والمخيلة. والناس اليوم لم يتربوا على الودعة وعلى التواضع، ومع الأسف الشديد أصبحنا نرى كل شيء ونقول هذا مباح ومباح ومباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة. ننتقل إلى الجزئية الثالثة: لماذا يكون بعض الألبسة محرمة؟ الشارع الحكيم حينما يحرم بعض الألبسة فإنما يحرم ذلك لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن لا بد أن نستيقن أن الله لا يحرم شيئاً إلا ولا يحل شيئاً إلا لحكمة. فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الحرير، معاشر الرجال، حرم علينا الذهب، حرم علينا شيء، نستيقن أن هذا المحرم لحكمة. حرم علينا أن نلبس لباس الكفار لحكمة، حرم علينا أن نلبس بعض الأشياء لحكمة، لا بد أن نستيقن. فإن من أسماء الله جل وعلا الحكيم، والله يقول في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا؟ الجواب: لا أحد. فإذا كان لا أحد أصدق من الله قيلا، فمعنى هذا أن أمره محكم وأن شرعه متقن، فلا ينبغي أن نلتفت يمنة ويسرى. فمن لبس المحرم فعليه أن يخاف، انتبه يا من تلبس المحرمات، عليه أن يخاف أن يكون ذلك سببا لأن يلبسه الله تبارك وتعالى لباس أهل النار. فكم من متكبر بلبسه يتجلجل في نار جهنم كما في الحديث الذي سيأتي. فلنحذر من الألبسة المحرمة، فإن ألبسة أهل النار عظيمة، فإن ألبسة أهل النار مخيفة. يقول الله عز وجل في القرآن كما في سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، عياذا بالله. ويقول الله عز وجل في الحج: الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فلماذا الإنسان يرتكب المحرمات ثم قد يكون عياذا بالله ذلك سببا للنار؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يحذر الإنسان من هذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات لم أرهن وأعوذ بالله أن أراهن، قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إذن أين سيكون مكانهن؟ في النار. وماذا سيلبسن؟ يلبسن لباس أهل النار، عياذا بالله تبارك وتعالى. أما الألبسة أيها الإخوة التي حرمها الشارع فهي أنواع، منها الألبسة الشركية. هناك لباس محرم لأن هذا لباس إما هو شرك في نفسه أو أنه يؤدي إلى الشرك. ومن هذه الألبسة أن يلبس الإنسان خيطا يظن أنه يشفيه، أو يلبس الإنسان حلقة من حديد أو نحاس. واليوم الصينيون والهنود ما قصروا، صنعوا لكم البوذيون والسيخ صنعوا أسورة زعموا أنها طبية وانتشرت بين أهل الإسلام، وما ثبت ذلك طبيا، بل ولو ثبت فإنه مخالف للشرع. فلا ينبغي لمسلم أن يلبس لباسا يعتقد أن هذا اللباس يشفي أو سبب للشفاء، فالشفاء من الله عز وجل. من اعتقد هذا فإنه لبس لباسا محرما. ويدخل في هذا أيضا أيها الإخوة من الألبسة الشركية لباس التمائم، لباس الحجب. بعض الناس يلبس تميمة، يذهب إلى الشيخ يكتب له وريقة ثم يضعها في خرقة ويعلقها في عضده أو يعلقها في رقبته أو يعلقها في ظهره أو يجعلها في فخذه أو يجعلها في عضده، فهذه كلها من المحرمات. فكل ما يعلقه الإنسان لأجل أنه يظن أن هذه تنفعه أو تضره من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، طيب لماذا تلبس؟ قال لأنها سبب للنفع والضر، فهذا من الشرك الأصغر، فهو في الحالين شرك. طيب وإذا كان يلبس زينة، نقول يجوز بشرط ألا يكون فيه مشابهة للبس الكفار دينا، للبس الكفار الديني. مثلا هناك ديانة في الهند وفي الصين أن كل صاحب ديانتهم لابد أن يلبس قطعة من الحديد، فأنت لماذا تتشبه به؟ لا سيما وقد جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحديد، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها حلية أهل النار. وإن كان الحديث فيه كلام لكن عليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس الحديد لا رجلا كان ولا امرأة، وإنما جاز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة، وما عدا ذلك هي بحاجة إلى نص. فلا ينبغي للمسلم أن يلبس التمائم أيا كان نوعها. قد يقول قائل هذه تميمة فيها قرآن، نقول القرآن مخلوط بغيره ما ينفع، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يقول قائل لا هذا قرآن خالص، نقول القرآن ما أنزله الله لتعلقه على رقبتك، أنزله الله لتعتقده وتعمل به. يقول أنا أستشفي به، تستشفي به كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو الله به، تقرأه على نفسك، ثم تقرأ القرآن تطلب من الله أن يشفيك. هذا الذي ورد. جاء في حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمقصود بالرقى هنا الرقى الشركية، أما الرقية بالقرآن والسنة فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التمائم فهي من العموم منهي عنه، كما قال النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وأما التولة شيء يصنعونه يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها أو الرجل إلى زوجته، هذا من الشرك أيضا. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيء وكل إليه، رواه أحمد والترمذي والحاكم. بعض الناس يعلق شيء يصبح قلبه معلق بهذا. وأذكر لكم قصتين رأيتهما بعيني، أحدهما في أحد سنوات الحج وأنا أركب الباص رأيت السائق الذي معنا مسلم ومحرم ويريد الحج، وإذا في يده خيط، فقلت له ما هذا الخيط الذي في يدك؟ تأملوا الآن تعلق القلوب بغير الله. قلت له ما هذا الخيط الذي معك؟ هذا الاستشفاء؟ قال لا 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 أنا أعرف هذا ما يجوز، هذا محرم. طيب لماذا علقت هذا الخيط؟ تتزين به؟ قال لا. قلت له لماذا علقت هذا الخيط إذن؟ قال عندنا في بلادنا عادة أن الرجل إذا تزوج يعلق في يده خيط والمرأة يعلق في يدها خيط حتى لا يتجرأ على الزنا، كلما أراد أن يزني يتذكر زوجته. أعوذ بالله، تترك تذكر الله ومراقبة الله عليك وإذا بك تترك المحرم لأجل زوجتك؟ تعلق القلوب بغير الله إلى درجة عجيبة وبطريقة إبليسية رهيبة. فتأملوا يا رعاكم الله، القصة الثانية وعايشتها بنفسي، أني كنت في أحد العمر رأيت إنسانا يطوف معه ابنه وفي رقبته تميمة، فقلت له وأنا وإياه نطوف هذا ما يجوز محرم، دعني أخذها وأقطعها. وهو الآن يطوف وإذا به يقول لا سيموت ابني. تأملوا تعلق القلوب بالخيوط، تعلق القلوب بالتمائم. قلت له الذي يحيي ويميت ورب هذا البيت؟ قال نعم الخيط سبب. قلت من الذي أنزل عليك آية أو حديث وأخبرك أن هذا سبب؟ إبليس؟ والله أيها الإخوة يرتجف. فقلت له إن حصل لابنك شيء أنا الضامن لك. قال فيه قرآن. قلت إذا كان فيه قرآن هل فتح القرآن يفسده؟ قال لا. قلت إذا خلينا نفتح. فتحناها وإذا فيها طلاسم لا نعرف ما هو. قلت انظر كيف لعبوا فيك، أسماء الشياطين. فلا يجوز لمسلم أن يلبس هذه التمائم. اليوم يوجد بعض المسلمين اليوم يلبسون هذا، يلبس لباس الزينة يزعم، ولكن لما ينظر إذا فيها مرجع كفري يجد. فهذا يلبس علامة معينة، وهذا يلبس شيء معين، وهذا يلبس الصليب، وهذا يلبس. بعض الناس من يعني سفاهة عقله يلبس أشياء يضحك من الإنسان. كيف يلبس ابنه لباسا وثوبا مكتوب عليه أنا للبيع؟ ما تستحي تلبس ابنك هذا؟ هذا لباس أهون من اللباس الشركي لكن عيب. وبعض الناس يلبس ابنه لباس مكتوب وراء أنا مسيحي أو أنا نصراني. كيف هذا؟ أنت مسلم لماذا تلبس ابنك هذا اللباس؟ قال والله ما قرأت. هو كل ما يجلبه لك الناس شاينة خلاص أنت تشتريه وتبيعه، ما يجوز لا للتجار أن يجلبوه ولا للبياعين أن يبيعوه ولا لك أن تشتري. اتق الله عز وجل في نفسك. والله الكفار لا يفتخرون بلباسك ولا يلبسون لباسك، وأما أنت فتكتب اسم بلدانهم على صدرك وعلى ظهرك. ما تستحي، على الأقل الحياة يكتب على صدره نيويورك، وهذا يكتب على صدره واشنطن، وهذا يكتب على صدر لندن، وهذا. وبعض أبنائنا أصبحوا عياذا بالله مولعين بالأندية الكافرة. لماذا تجعل صدرك دعاية إعلامية مجانية للكفار؟ لماذا؟ ينبغي للإنسان أن يتفقه، يتعقل، يتفكر، يقول يا أخي ما وجدت في السوق هذا. إذا أنت وأنا وكلنا لم نشتري هذه الأشياء المكتوب عليها، هذه الأشياء الفاسدة ستكسد أسواقهم ويجلبون علينا إلينا أشياء ليس فيها هذه المحرمات. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نبتعد عن مثل هذه الألبسة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد. فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية ومن التمائم كلها دالة على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلبس شيئا يعلق قلبه به. وأما لبس الحلقة والخيط ونحوهما فهذا ظاهر. بعض الناس اليوم مع الأسف يلبس حلقة نحاسية يقول يباع في الصيدليات. طيب وإذا بيعت في الصيدليات خلاص صار هذا جائز شرعا؟ بعض الصيدليات يبيعون الأمور المحرمة، بعض البقالات يبيعون الدخان، هل صار حلال هذا؟ هذا ما هو حجة. لو شهد الأطباء بأن الحلقة النحاسية والحلقة المغناطيسية فيها شفاء فإنه لا يجوز لنا الاستشفاء بها. لماذا؟ لأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما هذا؟ قال من الواهنة، مرض أشبه ما يكون بالروماتيزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له، ما قال له من اللي قال لك أي طبيب ثبت ولا ما، مباشرة قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وتأمل معي هذا الحديث، جاء وفد من نجران إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا بأرض باردة يعني في الشتاء، وإنا نشرب الخمر نتدفى بها، يشربون الخمور يتدفون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها. فكيف أنت تعلق قلبك بمغناطيس؟ وبعضهم أشد من هذا، يجي يقول لك العقيق لأجل مرض كذا وكذا، ولا لؤلؤ لأجل مرض كذا وكذا. هذه عقائد فاسدة، هذه عقائد أهل الهند البوذيين وليس عقائد المسلمين، هذه عقائد أهل الصين البوذيين ما هو عقائد المسلمين، لكن أدخلوها علينا باسم المدنية، باسم الطاقة، باسم الجاذبية، بأسماء مختلفة، وهي هي نفسها الشركية. يقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لا تقل هذا سبب، من الذي جعله سببا؟ لا شرعا ولا عقلا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى، قال فيه سخونة، معلق الخيط عشان السخونة تروح، مثل بعض البلدان إذا صار في عينه رمد يعلق إبرة على عينه، يعلق إبرة على عينه، وبعض البلدان يعلق بصلة على رأسه. رأيت هذا بأم عيني، رأيت صبي يمشي وبصلة معلقة على رأسه، قلت لأبيه: لما؟ قال: هذه البصلة توخر الصداع. عجيب والله أمرهم، هذا كله من التقليد الأعمى. يقول حذيفة رضي الله عنه: قد رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع الخيط، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما الألبسة التي فيها مشابهة للكفار فهي المحرمة، الألبسة التي هي لباسهم الديني، ما يلبسونه تدينا لا يجوز للمسلمين أن يلبسوه، مثل لباس الرهبان، مثل لباس أهل الصلبان، لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها. أما لباس يلبسونه هم ويلبسه غيرهم فيجوز، إذا كان بعيدا عن المحذورات الأخرى. وفي حديث عمر، في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومع الأسف دخل التشبه علينا في باب اللباس، حتى إن بعض شباب المسلمين اليوم يلبسون حديدة في أعناقهم، إذا سألته لماذا؟ سلسلة، قال هكذا، لأنه رأى شباب الكفار في الغرب يلبسون هذه السلسلة فلبسها، وما علم المشركين أن هذه السلسلة بقيت فيهم من أيام ما كانوا يجرون العبيد بالسلاسل، وبقيت فيهم ثم تزينوا بها، ثم هذا المسكين أصبح يقلدهم حتى في هذه القضية التي تدل على دناءة في العقل، يلبس سلسلة من الحديد كأنه عبد يمكن تمسك من الحديد وتجره، كل ذلك مشابه. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نبتعد عن المشابه للكفار، وأن نبتعد عن المشابهة أيضا، مشابهة الرجال للنساء والنساء للرجال. بعض النساء يعتقدن لا سيما في الإحرام أنه لا بد أن تلبس هي أن تحرم في ثوب أبيض، وهذا غلط عظيم، بل إن لبأت إحرامها في الثوب الأبيض فيه مشابهة للرجال، وليس للمسلمة أن تتزين بلباس الرجال ولا أن تلبس لباس الرجال. وينبغي على المسلمين أن يبتعدوا كذلك عن كل ما فيه مشابهة، الرجل ما فيه مشابهة للنساء، والنساء ما فيه مشابهة للرجال. بوب عليه البخاري فقال رحمه الله: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. لعن، هذا بمجرد اللباس فكيف بمن يتشبه من الرجال بالنساء حتى في زينتهن وفي مشيتهن وفي حديثهن؟ أو العكس، المرأة تسترجل والرجل وإذا به يصبح مثل المرأة، هذا كله محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيء، فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري. وهذا دليل أنه ينبغي علينا أن نبتعد عن لبس الكفار حتى ولو كان في الملابس أو السجاجيد أو الأشياء المهانة. وجاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. تماثيل مخيوطة باليد، وليست تماثيل منحوتة، تماثيل مخيوطة باليد وليست تماثيل منحوتة، تأملوا معي. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى القرب على سهوة لها. السهوة هي الطاقة تكون في الجدار، ثم هي علقت قطعة من القماش على الطاقة لكي يستر القرام ما وراءه، وهذا القرام فيه شيء من التصاوير. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت رضي الله عنها: فقطعناه فجعلناه وسادة أو وسادتين، متفق عليه. دل أن التصاوير إذا قطعت فلا يعرف الرأس من الرجل ولا الرأس من اليد، فإن ذلك يذهب عنها هيئة صورتها ويجعلها بعد أن كان من المحرم إلى المباح. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل. هذه قصة أخرى، اشترت نمرقة، هناك قرام فيها تصاوير، فلم يدخل. قالت: فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها يا رسول الله، حاط لك هذه عشان تجلس عليها تتوسد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، الآن النمرقة فيها تصاوير والرسول لا يجلس عليها، مهانة ولا غير مهانة؟ مهانة. ومع ذلك ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، متفق عليه. فينبغي علينا أن نبتعد عن كل لبس فيه صورة ما فيه روح. ويدخل في هذا في نظري الصور المتحركة التي فيها رأس كالقطة أو كالهرة. والعجب أننا كيف نلبس أولادنا صور الحيوانات المهانة، حتى أصبحنا نلبس ابننا لباسا فيه صورة الفار عياذا أكرمكم الله، مع أننا من الفويسقات. هذا من التقليد للكفار ولا لا؟ تقليد أعمى. أصبحنا نلبس أولادنا شيء اسمها، نسيت اسمه، شو اسمه هذا اللي يلبس الأحمر اللي يطير، هذا شو اسمه، كرتون اللي يطير، ها؟ سوبرمان. الآن أصبح يلبس أولادنا يلبسون لباس سوبرمان، عجيب والله. ليش نلبسه؟ ليش التقليد هذا؟ هذا كله من التقليد، من تأثير هذه الأجهزة على أولادنا وعلى أنفسنا، من حيث نشعر أو لا نشعر. ينبغي علينا أن نبتعد عن هذه الألبسة أيها الإخوة. كذلك نبتعد كل البعد من لباس الشهرة، من لباس إيش؟ الشهرة. تأملوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، وفي رواية أبي عوانة ثم تلهب فيه النار، رواه أبو داود وحسنه الألباني. حديث عظيم، أعيده: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، يشهر يوم القيامة. هذا اللي كان يلبس ملابس الشهرة، شوفوا وين الآن؟ في النار مميز عياذا بالله تبارك وتعالى. وأكرر هذا الحديث لأخواتنا النساء اللائي كل واحدة منها تسابق إلى أن تلبس لباسا تشتهر بها. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن لباس الشهرة، فلماذا نحن نتسابق إلى لباس الشهرة؟ لماذا نساؤنا يتسابقن إلى لباس الشهرة؟ هذا من العجائب. وأيضا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نبتعد عن كل لباس فيه كبر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، ماشي يتبختر، ومثل ما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول له على المثل السوري: يا أرض هدي ما حدي عليك أدي. هذا حال لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك، يعني أرفع كل شوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. رواه البخاري. بعض الناس يستدل بهذا الحديث إن ما في بأس إن الواحد يطول ثوبه، ولو يكنس الأرض، ينظف الحمامات بثوبه، ينظف الشوارع بثوبه، ما يضر. ليش؟ قال لي: أنا ماني متكبر. شلون حكمت على نفسك أنك ما أنت متكبر؟ أبو بكر رضي الله عنه هل فصل إزاره أسفل من الكعب ولا هو فوق الكعب لكن يسقط من لنحافته؟ فرق بين الأمرين. أبو بكر رضي الله عنه إزاره فوق ركبته، فوق كعبه، لكنه لنحافته وعدم وجود خصر عنده ينزل الإزار، فهو يتعاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست من هؤلاء، لأنه لم يفصل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وذكر قال: الإسبال من المخيلة. مر أن الإنسان يجر ثوبه من المخيلة، شام أبا. ولذلك البخاري رحمه الله ماذا فعل؟ فرق بين حديث من جر ثوبه خيلاء فوضعه تحت باب من جر إزاره خيلاء، وفرق بين حديث من جعل ثوبه أسفل من الكعبين بدون خيلاء، فقال رحمه الله: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والقاعدة عند الأصوليين أن العقوبة إذا اختلفت علمنا أن الحكم مختلف. فالذي يجر ثوبه خيلاء عقوبته أشد، والذي لا يجر ثوبه خيلاء لكن أسفل من الكعب فإنه قد فعل فعلا استحق عليه النار عياذا بالله. قد يقول قائل: الله يعذبني على ثوب. لا تقل هذا الكلام. الله أخرج إبليس من النار، أخرج إبليس من الجنة، أخرج إبليس من الجنة، أخرج إبليس وبعد أن كان مع الملائكة ومن رحمته وطرده ولعنه لأجل أنه خالف أمرا واحدا. الله أخرج أبوك أخرج أباك آدم من الجنة لمعصية واحدة، ومن أنت حتى تقول الله يعذبني على جر ثيابه؟ الله يعذبك على ما يشاء،
لا تقل هذا الكلام، هذا كلام المستكبرين، ولكن سل الله العافية. بعض الناس يفعل المعصية ويتكبر، يقول ما هي معصية يا أخي، يقول أنا الله يتوب علي، الله يغفر لي، خير لك من هذا. ثم لماذا تجر ثوبك؟ الناس حاطينك تكنس الشوارع، حاطينك منظف تنظف بثوبك الطرقات، لماذا تطول ثوبك؟ يقول أنا أستحي أن أرفع ثوبي فوق الكعب. لماذا تستحي يا أخي؟ ارفع ثوبك فوق الكعب حتى تمايز، نمايز المسلم عن غير المسلم. اليوم نمشي في الطرقات والله ما نعرف نسلم ولا ما نسلم، هل الصليب لابسين بناطيل وهل المسلمين لابسين بناطيل، شو نعرف الحين؟ طيب يا أخي عندنا هذه الميزة التي جعلها الشارع لنا، لماذا لا نتمايز بها؟ فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه الميزة، فينبغي لنا أن نتمايز بها. ثم أيها الإخوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع وصور من الألبسة، فقال في حديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء، رواه البخاري. إذن لبستين لا تلبسهما، تجلس ثم تفر القطع من القماش على ظهرك وعلى رجليك، ولا يكون بينك وبين عورتك في السماء ساتر. هذه اللبسة التي سماها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء. وأما الصماء فجاء في تفسير الصماء في رواية الزهري قال: واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، يصير مثل المحرمين يحط ثوبه على أحد العاتق ويكشف الثاني، هذا منهي عنه إلا أن يكون في الإحرام فقط. هذا أحد التفاسير الصماء. والآخر في تفسير الصماء وهو صحيح أيضا، أن المقصود بالصماء أن يأخذ الإنسان القماش ويلفه حول نفسه ويديه في داخله، بحيث لو سقط لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا لأن يداه مكبلتان بثوبه. ثم قال الزهري: واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. وعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، هذا خاص للرجال، إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تلي الإبهام، إلا هكذا. لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا أن يكون في ثوبه من الحرير بمقدار إصبعين فقط، هذا أمر جائز. قال أبو عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن غزوان ابن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، وهذا الإبهام قال: فيما علمناه أنه يعني الأعلام فقط. الأعلام يعني معناها الخيوط التي تكون على أشكال مربعات، هذه جائزة. أما أن يكون في الثوب نصفه أو ربعه أو ثلثه حرير هذا لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، رواه البخاري. وقال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، أي للرجال الكفار في الدنيا، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري. ولكن رخص الشارع لمن به حكة أو مرض أو ضرورة، كما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للزبير وغيره. وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير مطلقا، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود. ولكنهن ينهين عن التبرج والسفور وإظهار الزينة إذا خرجن، بل تخرج تفلة ولا تكون ممن أخبر عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لابسة باروكة حاطة شعرها فوق راسها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه الإمام مسلم. كذلك لا ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن نلبس لباسا قد صبغ بزعفران، لا يجوز لبس ما صبغ بالزعفران أو ما طيب بالزعفران. يقول أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، معصفرين يعني مصبوغ بالزعفران، ثوبين معصفرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه الإمام مسلم. وفي رواية له أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما يا رسول الله. قال: لا، بل أحرقهما. فدل على أنه لا يجوز أن يلبسها حتى النساء، إذ لو جاز لقال له: أهديها للنساء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الأحمر الخالص، الشماغ الأحمر فيه بياض ما يضر، لكن أن يلبس الرجل أو المرأة الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر فهذا منهي عنه، كما جاء في رواية البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر، المياثر الحمر نوع من الثياب ما كان فيه إلا اللون الأحمر، رواه البخاري. أيضا أيها الإخوة، فسر المياثر الحمر بثوب فيه جلاجل، وهذا تفسير آخر أيضا صحيح. فينبغي للرجال والنساء أن لا يلبسوا هذا، وما لا يجوز لبسه لا يجوز لنا أن نلبسه صبيانا، أن ننتبه إلى هذا. أخيرا أختم بحديثين، أحدهما أحذر أخواتي المؤمنات وبناتي الطائعات أن يبتعدن كل البعد عن إظهار ما ليس لهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه امرأة وقالت: يا رسول الله، إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، أتشبع بذلك، أتشبع بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فينبغي للمرأة أن تتقي الله عز وجل، تلبس لباس الفاخرات وهي مديونة، تتقي الله عز وجل، تلبس لباسا غاليا ثمينا لتظهر للناس أنها كذلك وهي ليست كذلك. ثم أقول أيها الإخوة، قد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: في الحرير كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، كما في رواية أبي داود. ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا معاشر المؤمنين: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، رواه أبو داود. أسأل الله جل وعلا أن يلبسنا وإياكم لباس التقوى، وأن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يحلينا وإياكم بحلية أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والحشر مع أصحابه. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.